الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة العلمية، النوازل والمسائل المستجدة، أو أبرز النوازل والمسائل المستجدة في العبادات. سنبدأ أولا بأبرز النوازل في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج إن شاء الله تعالى. من أبرز النوازل في كتاب الطهارة التنظيف الجاف، ما يسمى بالتنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار. وذلك أن بعض الملابس، وخاصة ملابس الصوف والمشالح وأنواع من الملابس، يفسدها غسلها بالماء وتغسل بالتنظيف الجاف أو ما يسمى بالبخار، وهذا أمر معروف عند المغاسل. فإذا وقعت نجاسة على هذا النوع من اللباس وحصل التنظيف لها بطريق تنظيف البخار والتنظيف الجاف، معلوم أنها لن تغسل بالماء، وإنما تنظف بالتنظيف الجاف أو التنظيف البخار. فهل التنظيف الجاف لها يزيل النجاسة الواقعة عليها أم لا؟ أولا، لا بد أن نتصور كيفية عمل التنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار. يقولون أنه يؤتى بالملابس المراد تنظيفها وتجمع، وبعد ذلك يوضع عليها مادة منظفة تسمى البروكلين، هي معروفة عند أصحاب الملابس، وثم هذه المادة تزيل كل ما علق بهذه الملابس من نجاسة أو غيرها، فيحصل لها التنظيف التام. ويستخدم إذن هذه المادة ومواد أخرى، ومع يعني كيها عن طريق البخار، فيحصل تنظيفها بهذه الطريقة. فيلاحظ هنا أنها لم تغسل بالماء ولم تغسل أيضا ببخار الماء، يعني إلى حد يبلغ تقاطر الماء، وإنما غسلت أو نظفت بهذه المواد المنظفة، ومن أبرزها مادة البروكلين، ومع يعني بخار الماء ونحو ذلك، لكنه لا يصل بخار الماء إلى حد التقاطر. وبعد ذلك يحصل الكي لها وتكون كأنها قد غسلت بالماء. هذا هو التنظيف الجاف. فيعني هل هذا التنظيف تزول به النجاسة أو لا تزول؟ يمكن تخريج هذه النازلة على مسألة فقهية عند الفقهاء السابقين، وهي هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم أن النجاسة تزول بأي مزيل؟ وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول أن الماء يتعين لإزالة النجاسة، فلا تزول النجاسة بغير الماء، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن النجاسة تزول بأي مزيل، فتزول بالماء وتزول بالشمس وتزول بالريح وتزول بأي مزيل كان، وهذا هو المذهب عند الحنفية ورواية عند الحنابلة. أبرز أدلة أصحاب القول الأول استدلوا بالأدلة التي تدل على أن الماء مطهر، كقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله دلوا من ماء. قالوا فحدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة أنه كان يأمر بإزالتها بالماء. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه لا تتعين النجاسة لإزالة الماء، فقالوا لأنه ليس هناك دليل يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة، والنجاسة عين خبيثة طارئة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فالنجاسة طارئة عليها، فإذا أزيلت النجاسة بأي مزيل رجع هذا الشيء إلى أصله وهو الطهارة، سواء كانت إزالة النجاسة بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بغير ذلك. وقالوا إن إزالة النجاسة من باب اجتناب المحظور وليس من باب فعل المأمور، واجتناب المحظور إذا حصل بأي سبب ثبت به الحكم، ولهذا فإنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية، فلو أنه نزل المطر من السماء على نجاسة فإنها تزول عند الجميع. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وممن اختاره المجد ابن تيمية وحفيده أبو العباس ابن تيمية وابن القيم، ومن مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وذلك لقوة أدلته. وأما ما استدل به الجمهور فإن جميع ما استدلوا به يدل على أن الماء مطهر ومزيل للنجاسة، لكن هذه الأدلة لا تدل على أن غير الماء ليس مطهرا ولا مزيل للنجاسة. جميع الأدلة التي استدلوا بها مثلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا يدل على أن الماء مطهر، ونحن نقول به، نقول الماء مطهر وهو أفضل ما تزال به النجاسة، لكن أين الدليل الدال على أن غير الماء لا يطهر ولا تزول به النجاسة؟ فعلى هذا يكون القول الراجح هو أن النجاسة تزول بأي مزيل ولا يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعلى هذا نرجع للنازلة، فإذا كان على هذه الملابس التي تنظف بالتنظيف الجاف أو البخار، إذا كان عليها نجاسة وأزيلت هذه النجاسة بالتنظيف الجاف من غير أن تزال بالماء، فعلى القول الراجح أن هذه النجاسة تزول، لأننا رجحنا أن النجاسة تزول بأي مزيل وأنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعلى هذا فحتى لو كان هذه الملابس الصوفية أو المشالح أو غيرها عليها نجاسة ونظفت بالبخار أو بالتنظيف الجاف، فإن هذه النجاسة تزول بناء على القول الراجح وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة، وقريب منها من حيث التخريج، قريب منها من حيث التخريج نازلة أخرى وهي مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها. فمياه المجاري في الوقت الحاضر أصبحت تعالج عبر عمليات كيميائية وعن طريق أجهزة متقدمة، وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل: الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم. تمر بهذه المراحل الأربع: الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم. فإذا مرت مياه المجاري بهذه المراحل الأربع فلا يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة. فهل هذه المياه أصبحت طاهرة ويجوز التوضؤ بها أم لا؟ هذه المسألة من النوازل، لكن يمكن تخريجها على المسألة السابقة التي ذكرناها، وهي هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو أن النجاسة تزول بأي مزيل. وذكرنا الخلافة فيها بين الجمهور والحنفية، ورجحنا قول الحنفية، قلنا أنه اختيار الجمع من المحققين من أهل العلم، وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل. وعلى هذا فنجاسة مياه المجاري تزول بهذه العمليات الكيميائية التي تمر عبر هذه المراحل الأربع، لأنه لا يبقى أي أثر للنجاسة، وعلى ذلك تصبح هذه مياه المجاري من المياه الطاهرة أو من قسم الطهور. ويمكن أيضا أن تخرج هذه النازلة على مسألة أخرى أيضا، وهي طرق إزالة النجاسة، طرق إزالة النجاسة. والفقهاء ذكروا طرقا لإزالة النجاسة، منها المكاثرة مثلا والإزاحة ونحو ذلك. فيعني هذه تشبه الطرق التي ذكرها الفقهاء السابقون، لأن النجاسة تزاح عبر هذه العمليات الكيميائية. وعلى هذا فتكون مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها طاهرة. ووعدت بأن أذكر يعني أبرز من قال من له رأي في النازلة، فمن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، حيث أصدر قرارا بأن مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها ومرورها بهذه المراحل الأربع أنها طاهرة. نص العبارة: لذا فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة من طعم ولا لون ولا رائحة، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها. فإذا هذا أقره المجمع الفقهي الإسلامي برابط العالم الإسلامي، وأيضا أقر هذا أيضا هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء الحقيقة هي سابقة للمجمع، فهي هيئة كبار العلماء ترى طهارة هذه المياه بعد تنقيتها ومعالجتها. لكن في قرار الهيئة ورد أنه يستحسن عدم استعمالها في الطبخ والأكل والشرب، يعني يستحسن هذا، لكن هي لو استخدمت فلا بأس، لكن من باب يعني التقذر، فقالوا أنها يعني يستحسن أنها لا تستخدم في الطبخ والأكل والشرب، لكن ليس على أنها يعني أنه يحرم ذلك، لكن من باب الاستحسان والأولوية فقط. وهذا يعني رأي جيد، يمكن أن تستخدم في غير الأكل والشرب بعد تنقيتها ومعالجتها، تستخدم في الأمور الأخرى، في الزراعة، في أي مجال، لكن الأكل والشرب والطبخ ونحوه ينبغي يعني ألا تستخدم على سبيل الاستحسان والأولوية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى من النوازل في كتاب الطهارة، مس المصحف عبر شاشة الهاتف المنقول. كما تعرفون الآن أنه مع التقدم التقني أصبح يخزن المصحف في الهاتف الجوال، الهاتف المنقول، وأصبح بإمكان المستخدم هذا الجوال أن يقرأ في المصحف الإلكتروني عن طريق الشاشة. فلو افترضنا أنه يريد أن يقرأ القرآن عن طريق هذا الجوال، عن طريق المصحف الإلكتروني في الهاتف الجوال، وأراد أن يقلب صفحات المصحف، فهل يجوز له أن يمس شاشة الهاتف المنقول وهو على غير طهارة أم لا؟ قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة، القراءة وليس مس المصحف، قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة من الحدث، إلا بالنسبة للجنب على خلاف بين العلماء هل هذا على سبيل التحريم أو الكراهة، لكن لا تجب الطهارة لقراءة القرآن، لأن القرآن هو أشرف الذكر. الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فلو أردت أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت على غير طهارة فلا بأس، لكن الذي تجب له الطهارة هو مس المصحف. وعلى هذا المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنه تجب الطهارة لمس المصحف، خلاف للظاهرية، ويعني بعض أهل العلم لا يعول على خلاف الظاهرية في مثل هذه المسائل، ولهذا حكي الإجماع على وجوب الطهارة لمس المصحف. والمصحف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي يتنزل من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن الصحابة، ونهى عن كتابة القرآن مدة يعني حتى لا يختلط بالسنة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أذن في الكتابة، فكتب المصحف في ألواح وفي رقاع وفي كراب النخل ونحو ذلك، لكن كان أكثر الصحابة يعتمدون على الحفظ، واستمر الأمر على هذا في عهد أبي بكر الصديق. ثم لما تسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر القتلى من القراء، أمر أبو بكر الصديق بأن يجمع المصحف، جمعت هذه الرقاع والألواح فجمع المصحف. ثم رقعة الدولة الإسلامية تتسع أكثر، تسعت في عهد عمر ثم اتسعت في عهد عثمان أكثر، فحصل الاختلاف في القراءة، فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن يكتب المصحف، وكان رأيا عظيما موفقا مسددا، وجمع عثمان الناس على حرف واحد وحرف قريش، وهو الحرف الذي نزلت عليه العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام في رمضان، يدرسه القرآن مرة، يعرض عليه القرآن مرة، إلا في العام الذي توفي فيه عرض عليه المصحف مرتين، فالعرضة الأخيرة هي التي اعتمدها الصحابة رضي الله عنهم. فجمع عثمان الناس على هذا الحرف، وأمر بتحريق جميع المصاحف على الحروف الأخرى، الحروف الستة الأخرى، وكان هذا رأيا عظيما وفق الله تعالى له صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، القراءات السبع هل قراءة السبع هي الأحرف السبعة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، ليست هي القراءة السبع، هي القراءة السبع على الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس، هي على حرف واحد. أما الأحرف الأخرى فرأى الصحابة تحريقها، تحريق المصاحف التي على الأحرف الأخرى، حرقت كلها لم يبقى منها شيء. فإذا كتب المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، كتب على الألواح، ثم تطورت الكتابة شيئا فشيئا إلى أن جاء الورق فكتب على الورق، وكتب من غير تنقيط، ثم بعد ذلك يعني أتى التنقيط، قيل أنه يعني إن الذي فعل ذلك أول من فعل الحجاج بن يوسف، والله أعلم. ثم تطورت يعني الصناعة الورقية إلى وقتنا هذا كما ترون، أصبحت العناية بطباعة المصحف عناية كبيرة، وأصبح يطبع في يعني أفضل وأحسن أنواع الورق والحبر. ثم تطورت بعد ذلك الصناعة، فأصبح المصحف يكتب إلكترونيا أو أنه يصور ورقيا ويوضع إلكترونيا. فهذا المصحف الإلكتروني الآن الذي يوجد في الهواتف المنقولة، هل يأخذ حكم المصحف الورقي فتجب الطهارة عند مسه أم لا؟ العلماء المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة. وأولا لا بد أن نتصور كيفية عمل هذه المصاحف الإلكترونية، كيف تعمل؟ يقول أهل الاختصاص إنها عبارة عن شارات وذبذبات كهربائية، وأنها تعالج عبر برامج المعالجة حتى تخرج على شكل المصحف. فأولا إذا كان الجوال مغلقا أو غير مفتوح على المصحف الإلكتروني، فعند جميع العلماء أنه يجوز مس شاشة الهاتف المنقول ولا إشكال في هذا. ثانيا إذا فتح المصحف الإلكتروني في الهاتف المنقول فهل يجوز مسه؟ من العلماء المعاصرين من قال إنه يأخذ حكم المصحف الورقي، ويقول إن هذا تطور للصنعة، فإن المصحف الورقي ليس هو المصحف الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الألواح وكرب النخل ونحو ذلك، فيقول هذا تطور للصنعة فيأخذ الحكم نفسه. وقال أكثر العلماء المعاصرين إنه يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول، واختلفوا في تخريج ذلك. فمنهم من قال إنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي، لأن هذا المصحف الإلكتروني عبارة عن ذبذبات وشارات كهربائية لكنها تعالج عبر برامج المعالجة. ومنهم من قال إنها تخرج على كتب التفسير، لأن هذا الهاتف الجوال يوجد فيه مصحف ويوجد فيه برامج أخرى، فكأنه كتاب تفسير يشتمل على مصحف وعلى غيره. ومنهم من قال إن الهاتف المنقول له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فلو افترضنا أن المصحف الإلكتروني يأخذ حكم المصحف الورقي، فيكون مسه من وراء الشاشة مس له من وراء حائل، لأن المس له سيكون عبر الشاشة الخارجية، سيكون المس له عبر الشاشة الخارجية، فهو مس له من وراء حائل. والقول الراجح أنه يجوز مس المصحف الإلكتروني عبر شاشة الهاتف المنقول، يجوز ذلك. وأما التخريج فالتخريج على كتب التفسير ضعيف، لأن جميع العلماء أنه إذا كان الجوال مغلقا أو لم يفتح المصحف الإلكتروني يجوز مسه عند الجميع. والقول بأن الذبذبات والشرات الكهربائية تأخذ حكم المصحف أيضا هذا ضعيف، لكن مع ذلك لو اعتبرنا هذا القول، لأن أصحاب هذا القول ينازعون في هذا، يقول هذا تطور صنعة، فلو اعتبرنا هذا التخريج صحيحا وأن هذه الذبذبات والشرات الكهربائية أنها تأخذ حكم المصحف الورقي بحكم تطور الصنعة، فيبقى التخريج الأخير هو الأرجح والذي لا يرد عليه أي إشكال، وهو أن الهاتف المنقول له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية. ولذلك لو فتحت الآن الجوال ستجد يعني لو كسرت الشاشة الخارجية أو فكت ستجد أن من داخل الشاشة داخلية، و المصحف الإلكتروني إنما يكون على الشاشة الداخلية، فالذي يمس المصحف يمس الشاشة الخارجية، فكأنه مس المصحف الإلكتروني من وراء حائل، ومس المصحف من وراء حائل لا بأس به. وعلى هذا فيجوز مس المصحف الإلكتروني عبر شاشة الهاتف المنقول من غير طهارة. وأرجح التخريجات أنه مس له من وراء حائل، لأن الهاتف المنقول له شاشتان داخلية وخارجية، فالذي يمس المصحف الإلكتروني يمس إنما يمس الشاشة الخارجية وليس الداخلية، وعلى هذا فيكون قد مس المصحف الإلكتروني من وراء حائل. ومس المصحف من وراء حائل غير طهارة لا بأس به. هذا هو التخريج الصحيح لهذه النازلة. من كان عنده أسئلة واستفسارات إن شاء الله في آخر الدورة سنجيب عن جميع أو معظم الأسئلة والاستفسارات بإذن الله، لكن حتى يعني نضمن أننا ننتهي أكبر قدر من النوازل فنستمر في العرض ونتيح آخر الدورة إن شاء الله للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى من النوازل في كتاب الطهارة، وهي الرموش الصناعية وأثرها على الطهارة. الرموش الصناعية تستخدمها بعض النساء، وهي عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من بعض المواد البلاستيكية وتلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة، والغرض منها هو طلب الزينة، فتظهر المرأة بأن رموشها حسنة وتريد المرأة أن تتزين بها. فأولا، ما حكم وضع هذه الرموش؟ ثانيا، ما أثرها على الطهارة؟ أما وضع هذه الرموش فاختلف العلماء المعاصرون هل هي من قبيل الوصل المحرم أم لا. والوصل قد جاء ما يدل على أنه من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة وقد مرق شعر رأسها، يعني تمزق، وإن زوجها يستحثني أن أصلها، أفأصلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. وهذا في صحيح البخاري، وهذا مثال لما ذكرت في مقدمة الدورة للتشديد في بعض المسائل. يعني حالة هذه المرأة تمزق شعر رأسها من المرض، وتريد هذه المرأة أن تزينها لزوجها بوصل شعرها، ومع ذلك ما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل شدد وقال: لعن الله الواصلة والموصولة. هذا الحديث في صحيح البخاري لا إشكال في صحته. وأيضا الحديث الآخر، حديث مسعود: لعن الله الواصلة والموصولة. فالوصل من كبائر الذنوب، والوصل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوصل الشعر بشعر طبيعي، فهذا محرم بالاتفاق، بل من كبائر الذنوب. القسم الثاني أن يوصل الشعر بشيء آخر بعيد عن الشعر، لا يماثله ولا يشابهه، كأن يوصل بخيوط ملونة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. ومن ذلك ما تضعه بعض النساء على الشعر عند لفه أو ربطه بخيوط ونحوها، فهذه لا بأس بها لأنها ليست وصلا، ليست بمعنى الوصل المحرم. القسم الثالث أن يوصل الشعر بشيء غير الشعر لكنه يشبه الشعر، كأن يكون مصنوعا من البلاستيك ونحوه، بحيث إن الناظر لا يكاد يفرق بينه وبين الشعر، فهو قريب من الشعر ويشبهه في الهيئة والشكل، لكنه ليس شعرا في الحقيقة. فهل هذا يأخذ حكم الوصل أم لا؟ وعلى ذلك لبس الباروكة والرموش الصناعية ونحو ذلك. للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نعرف علة النهي عن الوصل. ما هي علة النهي عن الوصل؟ علة النهي عن الوصل اختلف فيها، وأرجح الأقوال أنها التزوير والتلبيس والتدليس، بحيث تظهر المرأة أمرا وهي في الواقع بخلافه. ويدل لذلك حديث معاوية رضي الله عنه أنه أتى المدينة فأخذ كبة من شعر، قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا هو الزور. قول إن هذا هو الزور يعني من التزوير والتلبيس، ومعلوم أن الكبة من الشعر يوصل بها، ففيه إشارة إلى العلة وهي الزور والتزوير، يعني التدليس. طيب نرجع لمسألتنا الآن، الوصل بشيء يشبه الشعر لكنه ليس شعرا، هل فيه تزوير وتلبيس وتدليس؟ الجواب نعم، نعم. ولذلك لا يفرق الناظر بين هذه المرأة التي شعرها طبيعي أو التي شعرها صناعي، ففيه تلبيس وتزوير. وعلى ذلك فيكون الوصل بما يشبه الشعر يكون محرما، بناء على هذا التقرير يكون محرما. وعلى هذا فيكون لبس الباروكة ومثل ذلك أيضا الرموش الصناعية، على هذا تكون الرموش الصناعية أن استخدام المرأة لها أنه محرم، لأنه نوع من الوصل المحرم. ومثل ذلك الأظافر الصناعية أيضا كلها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فكلها وصل، هذا وصل للشعر وهذا وصل لأظافر، والغرض منه التلبيس والتدليس. وهذه مسائل يعني شددت فيها الشريعة، فلا نخضعها للعقل، لأن هذه ورد فيها النص. الاجتهاد متى يكون؟ يكون الاجتهاد عندما لا يرد النص في المسألة، لكن هذه مسائل منصوص عليها. يعني انظر إلى حالة هذه المرأة التي زوجت ابنتها وأصابتها الحصبة وتمزق شعر رأسها، وزوجها يستحث الأم يقول اصيلوا شعرها، هل رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لعن الله الواصل والموصولة. فيعني هذه مسائل خطيرة. ويعني هنا يعني أذكر بما قلته في مقدمة هذه الدورة، أن طالب العلم يشدد فيما شددت فيه الشريعة ويتسامح فيما جعلت الشريعة الأمر فيه سعة. وعلى هذا فالرموش الصناعية بناء على هذا التأصيل تكون محرمة، لأنها وصل في معنى الوصل المحرم. ومن أبرز من قال بتحريم الرموش الصناعية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأما أثرها على الطهارة، نحن قلنا بالتحريم، لكن لو أن امرأة استخدمتها وتريد أثرها على الطهارة ويتعلم التحريم، أو أنها أخذت برأي مثلا من أفتاها مفتن بالجواز أو نحو ذلك، فنقول أثرها على الطهارة هي لا تمنع وصول الماء إلى داخل الأحداب، فإذا وضع عليها الماء فإن لها فتحات يصل منها الماء إلى رمش العين، فهي إذن من حيث الطهارة لا تمنع من وصول الماء إلى الرمش، فلا تؤثر على الطهارة، ولكنها من حيث الاستخدام نقول إنها محرمة بناء على القول الراجح. ننتقل بعد ذلك لأبرز النوازل في كتاب الصلاة. نحن سنأخذ أبرز النوازل، يعني لن نستعرض جميع النوازل وإنما الأبرز فقط. فمن أبرز النوازل في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالأذان، الأذان عبر المسجل. أولا، هل يشرع أن يكون الأذان عبر المسجل؟ ثانيا، هل يتابع الأذان عبر المسجل؟ أما كونه هل يشرع، فإن الأذان عبر المسجل لا يجوز أن يستعاض به عن الأذان الذي يكون من الشخص مباشرة، لأن الأذان عبادة يفتقر إلى نية، والنية لا يمكن تصورها من المسجل، ولا بد من شخص ينوي الأذان ويؤدي هذه العبادة. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يعتمد على الأذان عبر المسجل ويكتفى به عمن يقوم بهذا الأذان مباشرة. وقد رأيت مقطعا يمكن انتشر، رآه الكثير منكم، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوضع اللاقط على ساعة مبرمجة على الأذان مثل هذه الساعة، وأنه كلما أتى وقت الأذان يؤذن المؤذن عبر الساعة ومكبر الصوت يكون مفتوحا، فلا يحتاج الأمر إلى مؤذن، أو أن المؤذن فعل هذا لكي يستريح. رأيتم هذا المقطع؟ فعلى هذا نقول أن هذا لا يجوز مثل هذا. يسمي بعضهم بالأذان الإلكتروني، الأذان الإلكتروني، هذا نقول أنه لا يجوز مثل هذا، لأن الأذان عبادة يحتاج إلى نية، فلا بد من مؤذن يقوم بهذه العبادة. وأما بالنسبة لمتابعته، فإن الأذان عندما نقول أنه لا يجوز الاعتماد على الأذان بدلا من أذان المؤذن، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون الأذان عبر مسجل. انتبه، فإذا وضع الأذان عبر المسجل للتذكير، كأن يكون في المطار مثلا أو في مستشفى أو في دائرة حكومية أو نحو ذلك، من باب التذكير وليس اعتمادا عليه، لا بأس به. فمثلا في بعض المطارات إذا حان وقت الصلاة وضعوا أذان مسجلا، في بعض الجهات الدوائر العمل الحكومية وغير الحكومية يضعون أذان مسجلا من باب تذكير الناس، فهذا لا بأس به. لكن الذي قلنا أنه لا يجوز أن يعتمد عليه بدلا عن أذان المؤذن، ففي المسجد لا يؤذن مؤذن وإنما يوضع بدلا منه مسجل، هذا هو الذي لا يجوز. وهذا قد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بأنه لا يجوز الاعتماد على المسجل في الأذان بدلا عن أن يقوم المؤذن بالأذان، صدر فيه قرار من المجمع الفقهي بالرابطة، وعللوا بما ذكرنا من أن الأذان عبادة تحتاج إلى نية، والنية لا يمكن أن تكون من المسجل، بل لا بد من أن تأتي من شخص، فلا بد من أن يكون الأذان من شخص يؤديه ويقوم به. طيب، متابعة المؤذن عبر المسجل، فلو أنك مثلا استمعت إلى مؤذن مثلا في المطار أو في مستشفى أو حتى في يعني عبر وسائل الإعلام، فمثلا إذاعة القرآن الكريم تضع الأذان مسجلا لصلاة الظهر والعصر من الرياض، فلو أنك فتحت إذاعة القرآن الكريم مثلا واستمعت لهذا الأذان المسجل، هل يشرع متابعته؟ الجواب أن الأذان المسجل هو ليس صوتا حقيقيا، وإنما هو حكاية صوت، هو حكاية صوت، ولهذا فقد يكون صوتا لإنسان قد مات. أحيانا يؤتى بصوت لبعض القراء المشهورين الذين قد ماتوا من سنوات طويلة، وعلى هذا فلا تشرع متابعة الأذان المسجل. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية مسألة تشبه هذا، ذكر بعض فقهاء الحنفية المتقدمون مسألة تشبه هذا، قالوا لو علم الببغاء الأذان فأذن فإنه لا تشرع متابعته لأنه حكاية صوت. الببغاء أي شيء تعلمه يقلده ويتكلم به، لو أن شخصا عنده ببغاء علمه الأذان فأصبح هذا الببغاء يؤذن كلما أتى وقت الأذان أذن، يقولون أنه لا يشرع متابعته لأنه حكاية صوت. هكذا أيضا الأذان المسجل لا تشرع متابعته لأنه حكاية صوت. الأذان المنقول على الهواء مباشرة إن كان المتابع له لم يؤدي الصلاة بعد فتشرع متابعته، فلو أنك مثلا في مكة وفتحت المذياع وإذا بالأذان منقول على الهواء مباشرة من مكة المكرمة، ويشرع لك أن تتابعه لأنك لم تؤدي الصلاة بعد. أما إذا كنت قد أديت الصلاة بعد، أديت الصلاة يعني مثلا صليت هنا في الدمام ثم فتحت المذياع فوجدت الأذان منقولا على الهواء مباشرة من مكة المكرمة وأنت قد صليت، فهل تشرع متابعته أم لا؟ قولاني للمعاصرين، والأرجح أنه لا تشرع متابعته، لأن المتابع يجيب المؤذن، فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة يعني هلم وأقبل إلى الصلاة وتعال إلى الصلاة، فالمتابع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سأجيب وأسأل الله أن يعطيني الحول والقوة، فيقول المؤذن حي على الفلاح يعني تعال وهلم وأقبل إلى الفلاح، فيجيبه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سأجيب لكني أطلب الحول والقوة من الله تعالى. إذا كنت قد صليت لا معنى لهذه الإجابة، أنت قد صليت كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا سأتي وأصلي، أنت صليت. وعلى هذا فإذا كان إذا كنت قد صليت فلا تشرع متابعة الأذان المنقول على الهواء مباشرة، هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة. من النوازل المتعلقة أيضا بكتاب الصلاة التسبيح بالمسبحة الحديثة. التسبيح بالمسبحة الكلام عنه قديم، لكن باعتبار أنه قد وجد في الوقت الحاضر أنواع من المسابح سواء من الحديد أو البلاستيك أو الخرز أو من النوع الرقمي، فهنا يأتي بحث هذه المسألة بناء على الضابط الذي ذكرناه، وهو أن النازلة إما أن تكون مسألة جديدة أو قديمة لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. فالآن قد وجدت المسابح الإلكترونية، وجد خاتم التسبيح، خاتم التسبيح الآن موجود، وجد أيضا يعني عداد التسبيح، وجدت مسابح إلكترونية كثيرة بصور وأشكال متنوعة. فإذا أراد شخص أن يستخدم هذه المسابح يقول أنا في السيارة ويصعب علي، أو يعني أكون مشغولا بقيادة السيارة يصعب علي أن أعد بأصابعي، وأريد مثلا أن أسبح 100 تسبيحة، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير 100 مرة، فأريد أن آتي ببعض الأوراد، فيقول إنه يصعب علي أن أسبح بالأصابع، وإلا التسبيح بالأصابع هو الأفضل، التسبيح بأصابع اليد اليمنى هو الأكمل والأفضل، لأنه الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال أنا عندي الآن عداد إلكتروني أو عندي مسبح إلكتروني أو خاتم تسبيح، فهل هذا يجوز أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذا، فمنهم من ذهب إلى أن التسبيح بالمسبحة عموما بجميع أنواعها أنه بدعة، ومن أشهر من ذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن ابن مسعود أنه مر على قوم قد اجتمعوا يقولون سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فقال ابن مسعود: لقد ارتكبتم بدعة ظلماء، أو أنكم غلبتم محمدا وأصحابه علما. لقد ارتكبتم بدعة ظلماء أو غلبتم محمدا وأصحابه علما. قول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وهو أن التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها، سواء كان عدادا إلكترونيا أو مسبحة إلكترونية أو خاتم تسبيح أم غير ذلك، أن هذا جائز ولا بأس به. ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي أولا من المتقدمين ابن تيمية رحمه الله، له عبارة في هذا، قال: التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه من الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. من أبرز من قال بجواز التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح أن التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها أنه لا بأس به، لأنه لا يقصد باستخدام هذه المسبحة التعبد، وإنما يقصد بذلك ضبط العدد، فهي وسيلة لضبط العدد وليست غاية، هي وسيلة فقط. وما الفرق بين ما كان موجودا في عصر السلف الصالح من التسبيح بالنوى والتسبيح بالخرز والتسبيح بنحو ذلك، وبين المسابح الحديثة في الوقت الحاضر؟ كلها وسائل لضبط التسبيح، فالوسائل لا يقال فيها أنها بدعة، هي وسيلة لضبط العدد. والذي يستخدم هذه المسبحة لا يقصد تعبد الله تعالى باستخدام المسبحة، إنما يريد فقط ضبط العدد. فعندما يستخدم الإنسان العداد الإلكتروني أو المسبحة الإلكترونية أو خاتم التسبيح، لا يقصد أنه يتعبد لله تعالى بهذا الشيء، لكن يريد أن يعد التسبيح، يريد آلة سهلة تعد له التسبيح. فهذا القول بأنه بدعة قول ضعيف، لكنني أوردته لأنه قول مطروح في الساحة وله يعني أنصاره. القول الراجح إذن أن التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها أنه لا بأس به، لأنها من باب الوسائل، ولأن الغرض منها ليس التعبد وإنما ضبط التسبيح فقط. أما إذا قصد بها التعبد كما تفعله بعض الفرق المنحرفة، يأتي مسبحة فيها 1000 حبة ويقصد تعبد الله تعالى بها ولهم طقوس في هذا، فهذا شيء آخر لا نتكلم عنه. هذا صحيح، هذه من البدع طريقتهم هذه، وحتى الأذكار التي يأتون بها يأتون بأذكار منكرة، فهذه يعني لا نقصدها في هذا البحث. لكن الذي نقصده ما عليه عامة المسلمين، هذا رجل في سيارة عنده عداد تسبيح أو خاتم تسبيح، يقول: أريد أن أغتنم الوقت وأسبح، أريد مثلا، أنا قررت أن أسبح 1000 تسبيحة، أنا سأذهب إلى المكان الفلاني، أريد أن أغتنم وقتي وأسبح 1000 تسبيحة، ومعه هذا العداد، كلما قال سبحان الله وبحمده ضغط عليه، هذا لا بأس به، بل إن هذا مشجع. هذا العداد أو المسبح الإلكتروني هي في الحقيقة تشجع الإنسان وتذكره، كلما رأها قام تذكر وسبح، فهذه لا بأس بها. فمن يفعل ذلك لا يقصد التعبد لله عز وجل باستخدامها، لكنه يريد فقط ضبط التسبيح. فعلى هذا نقول أن القول الراجح هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، أنه لا بأس باستخدام المسبحة بجميع أنواعها. أيضا من النوازل المتعلقة بكتاب الصلاة الإخبار بوقت الكسوف والخسوف، وهذا الإخبار كان موجودا من قديم الزمان، لكنه في الوقت الحاضر تطور، وذلك أن علم الفلك تطور تطورا كبيرا، ويعني أرسلت مركبات فضائية الآن إلى المريخ وهو يبعد عن الأرض ملايين الكيلومترات، والمركبة الفضائية التي أرسلت له يعني بقيت ما يقارب وهي تسير 8 أشهر، وهي تسير بآلاف الكيلومترات. فعلم الفلك الآن تقدم تقدما كبيرا، فأصبح معرفة أوقات الكسوف والخسوف من البدهيات، لكنه كان موجودا، كان موجودا من قبل، وحتى إنه موجود مع عهد الفراعنة ذاك الحين. ويمكن يعني ذكروا معادلة للكسوف والخسوف، يقولون كسوف والخسوف يتكرر كل 18 سنة وكذا شهر وكذا يوم وكذا دقيقة وكذا ثانية، لها معادلة يتكرر. فباستخدام الآلة الحاسبة تستطيع معرفة آلاف الكسوفات والخسوفات للسنوات الماضية والسنوات المقبلة، لأن الكسوف والخسوف لا يقع مصادفة، ما في شيء في هذا الكون يقع صدفة أبدا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، لا مكان للمصادفة في هذا الكون، كل شيء بتقدير الله عز وجل ويجري وفق سنن الله سبحانه. فالكسوف والكسوف يجري وفق سنن الله عز وجل في هذا الكون. فمع هذا التقدم الكبير الذي صار في علم الفلك، هل يعتمد على قول أهل الفلك في أخبارهم بوقت الكسوف والخسوف؟ كان في الزمن السابق كان الفلكيون هم المنجمون، كانوا هم المنجمون، اختلط علم الفلك بالتنجيم، التنجيم ليس علما، وكانت سمعتهم في المجتمعات الإسلامية سيئة جدا، لأن التنجيم مذموم، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، فالتنجيم سمعته سيئة، فمع الأسف اختلط التنجيم بعلم الفلك فكان سمعتهم سيئة. فكان العلماء السابقون يحذرون من قول المنجمين ولا يعتمدون على كلامهم في الكسوف والخسوف، مع أنهم قد يصيبون. فمثلا في وقت المعتصم عندما أراد أن يفتح عمورية، يعني تكلم بعض المنجمين، لكن كان قبل هذا الحدث، قصة مشهورة، لكن قبل هذا الحدث ظهر كوكب في الأفق الغربي، هذا يعني ظهر هو يشبه الكوكب، وليس كوكبا وإنما يشبه الكوكب، هو مذنب، مذنب اكتشف بعد مدة طويلة، بعد 700 أو 800 سنة من الغرب، وسموه مذنب هالي، مذنب هالي. الفلكيون المسلمون عرفوا هذا المذنب لكنهم لم يسموه. وإلى هذا أشار أبو تمام في قصيدته المشهورة: السيف أصدق وأنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن قال: وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. كوكب الغربي ذو الذنب هو مذنب هالي، كان خرج في ذلك الوقت، لكنهم لم يسموه، وكانوا محاربين أيضا، يعني كانت سمعتهم سيئة بسبب اختلاط التنجيم بعلم الفلك. في الوقت الحاضر انفصل علم الفلك عن التنجيم انفصالا تاما، فليس له به علاقة لا من قريب ولا من بعيد، وأصبح علم الفلك علما له تخصصاته، وفيه يعني أقسامه العلمية، وفيه ماجستير ودكتوراه، وأصبح علما من العلوم. فالآن نعود لإخبار الفلكيين بوقت الكسوف والخسوف، نقول إن يعني إخبارهم قطعا ليس من علم الغيب، وإنما هو إخبار عن سنن الله عز وجل في هذا الكون. لو قلت لك مثلا إن الشمس هذا اليوم ستغرب في الساعة مثلا 4:55، هل هذا من علم الغيب؟ هذا ليس من علم الغيب. لو قلت لك بعد شهر ستغرب الشمس الساعة كذا، هذا ليس من علم الغيب، وإنما هذا إخبار عن سنن الله عز وجل في هذا الكون. يعني الله تعالى أجرى سننه بأن الشمس تغرب في هذا الوقت في وقت كذا، في هذا اليوم تغرب في وقت كذا. هكذا أيضا بالنسبة للكسوف والخسوف، فهو إخبار بما أجراه الله تعالى من السنن في هذا الكون، هو قطعا ليس من علم الغيب. ولكن هل يخبر الناس به أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فمنهم من قال إن الأحسن ألا يخبروا حتى يكون له وقع في النفوس، فإنه إذا أتى الكسوف والخسوف فجأة يكون له وقع في النفوس وتفزع الناس للصلاة، بخلاف ما إذا أخبروا من قبل. ومنهم من ذهب إلى أنه لا بأس بإخبارهم بذلك حتى يستعدوا، لأنه لو لم يخبروا لم يستعدوا. والذي يظهر لي هو قول وسط في هذه المسألة، فإن كان وقت الكسوف والخسوف في وقت ليس وقت غفلة مثل هذا الوقت مثلا، فالأولى عدم إخبارهم حتى يكون له وقع في نفوس الناس، وحتى يفزع الناس إلى الصلاة ويخافون. وأما إذا كان في وقت غفلة، كان يكون في آخر الليل، يكون مثلا الساعة 2 ليلا أو 3 ليلا، فالأولى إخبارهم بذلك، لأنه لو لم يخبروا لترتب على ذلك أنهم لن يصلوا صلاة الخسوف، فالغالب أنهم لن يصلوا، يعني لن يستيقظ أحد الساعة 2 أو 3، لأنه لا يدري بأن هناك صلاة خسوف. فالذي يظهر الله أعلم هو القول بالتفصيل في هذه المسألة. فنكتفي بهذا القدر، و بعد العصر نبدأ إن شاء الله بأبرز النوازل في كتاب الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.